أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني لحسم المشكلة على أساس التمسك بالأصل اللفظي، حاصله أن إذا قلنا بأن المشتقة موضوع لخصوص المتلبس، فهذا يعني أن الاستعمالات الواردة للمنقضي عنه التلبس سوف تكون على نحو المجاز، بينما عليكم السلام بينما لو التزمنا بأن المشتقات موضوعة للأعم فسوف تكون تلك الاستعمالات على وجه الحقيقة، حينئذ يكون شكنا عليكم السلام حينئذ يكون شكنا في الوضع فيما نحن فيه من صغريات دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي والمجاز. فإن المشتق إذا كان موضوعا للأعم فيكون مشتركا معنويا بين المتلبس والمنقضي، وإذا قلنا بأنه موضوع لخصوص المتلبس لكان مجازا في المنقضي، فيدور الأمر بين الاشتراك المعنوي وبين المجاز. وكلما دار الأمر بين الاشتراك والمجاز فالمقدم هو الاشتراك. والوجه في ذلك هو غلبة الحقيقة على المجاز، والمشكوك يلحق بالأعم الأغلب. هذا تقريب الوجه الثاني. المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذا الوجه بمناقشتين، المناقشة الأولى ترتبط بصغرى الدليل، وهو أن الاشتراء الحقيقة أغلب من المجاز. إذ أن هذه الصغرى ممنوعة، كيف وقد اشتهر أو وقد اشتهر قديما وحديثا أن أكثر اللغة العربية من المجاز؟ مقصودنا من المجاز أعم من المجاز المرسل والاستعارة. الآن لا، المطلق المجاز يعني أعم من الاستعارة والمجاز المرسل. الآن مثلا إذا تلاحظ دعاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في شعبان، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، هل تلاحظ أكثر هذا الدعاء استعارة؟ فمجاز. وكذلك كثير في القرآن، في كلام العرب، في أشعارهم، الاستعمالات المجازية أغلب من الاستعمالات الحقيقية. المناقشة الثانية أنه على تقدير تسليم الغلبة، فلا نسلم الكبرى وهو إلحاق المشكوك بالغالب، لأن الغلبة لوحدها إن لم تصل إلى حد توجب الأنس بين اللفظ والمعنى، لوحدها لا تكون من المرجحات عند الشك. وقد تقدم تفصيل ذلك في الأمر الثامن من المقدمة، حيث قلنا إن الوجوه المذكورة لترجيح حال من أحوال اللفظ على حال أخرى كلها وجوه استحسانية لم يقم الدليل على اعتبارها، وما نحن فيه في الحقيقة من صغريات ما ذكرناه في الأمر الثامن تحت عنوان أحوال اللفظ. وبهذا يكون قد تم الكلام في الأصل اللفظي. وأما البحث عن الأصل العملي، فيرى المصنف أنه لا يوجد أصل عملي يمكن على أساسه أن نحسم الأمر لصالح الوضع لخصوص المتلبس أو للأعم، لأن الأصل الوحيد المتصور جريانه في المقام من الأصول العملية هو الاستصحاب. يعني هنا ما فينا نقول براءة، اشتغال أو تخيير، الشيء المتصور هو الاستصحاب. والاستصحاب نتيجته مختلفة، فمثلا إذا كان زيد عالما ثم زال عنه المبدأ واتصف بضده فأصبح جاهلا، طبعا المقصود من الضد هنا الضد الأصولي لا الضد المنطقي، ولا الجهل عدم ملك، ثم بعد انقضاء المبدأ عنه قال المولى أكرم العلماء، فإن مقتضى الاستصحاب وعدم وجوب إكرامه، بتقريب أنه قبل ورود هذا الخطاب لم يكن واجب الإكرام، بعد وروده إذا شككنا نستصحب عدم الوجوب الذي كان ثابتا قبل هذا الخطاب. أما لو ورد أكرم العلماء في حال تلبس زيد بالمبدأ ثم بعد ذلك زال عنه التلبس، فإذا شككنا فإن مقتضى الاستصحاب هو وجوب إكرام زيد، لأنه عندما ورد أكرم العلماء كان زيد عالما فثبت وجوب إكرامه، بعد ذلك بأسبوع زال عنه العلم، شككنا هل يجب إكرامه أم لا، نستصحب بقاء وجوب الإكرام. فالنتيجة إذن تختلف، فلا يكون الاستصحاب منتجا لنتيجة واحدة لصالح أحد القولين. وبهذا يتم الكلام في الأمر السادس، وبه ينتهي البحث في المقدمات الستة أو الست. نعم، ما في سؤال؟ كيف؟ واضح، لكن سوف يأتي عن المصنف إن شاء الله في التنبيه الحادي عشر في تنبيهات الاستصحاب أن استصحاب عدم الحكم جاري فهو مقدم على أصالة البراءة. لأجل ذلك شرحت هذا الشرح، فحتى يؤول كلامه مع ما يوافق ما يأتي في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب مقصودة من أصالة البراءة، يعني أعم من البراءة الشرعية أو من استصحاب المعبر عنه باستصحاب البراءة، فالأمر سهل ولا يؤثر في أصل المطلب. يقول سادسها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه، هذا قرأناها وين صرنا؟ وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز عند دوران الأمر بينهما، لأنه إذا كان موضوع للأعام فمشترك معنوي، إذا كان موضوع للأخص فإذن هو حقيقة في المتلبس مجاز في المنقضي، هذا معنى قوله على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما. وأما ترجيحه لأجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة أولا، ومنع نهوض حجة على الترجيح بالغلبة ثانيا، إن لم نقل بأن الحجة قامت على العدم. وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ. طبعا الأولى نسخة من عندكم؟ أي لأن ما لغير العاقل، من للعاقل، عندما جاء ابن الزبعثري كذا شيء من هالقبيل إلى النبي صلى الله عليه وآله، كان من يهود المدينة، قال لأخصمن محمد صلى الله عليه وآله، عندما نزل قوله تعالى أنتم وما تعبدون حصب جهنم، فقال ألم يعبد المسيح؟ قال نعم. ألم تعبد الملائكة؟ قال نعم. قال إذن أنت تقول أنتم وما تعبدون حصب جهنم، فإذن العابد والمعبود مثل المسيح والملائكة حطب جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وآله لم يفقه الرجل لغة قومه، لأن ما لغير العاقل. فهنا الأفضل إذن نسخة أن نقول هكذا، يقتضي عدم وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء. واضح؟ طبعا على ما في ذهني في الحواشي في إشكالات كثيرة هنا، هل يجري الاستصحاب لا يجري؟ هذا كله تحقيقه في محله إذا عرفت ما تلونا عليك. يعني بعد وضوح هذه المقدمات الست يقع الكلام في تحقيق الحال. الأقوال في المشتق تصل إلى ثمانية، لكن المصنف يرى أن الأقوال بين القدماء كانت منحصرة في قولين، أحدهما أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، وهذا القول يعبر عنه بالقول بالاشتراط. ليش سمي بالقول بالاشتراط؟ لأن التلبس شرط في صدق المشتق حقيقة. والقول الثاني أن المشتق موضوع للأعم ويطلق عليه القول بعدم الاشتراط، أي لا يشترط التلبس في صدق المشتق حقيقة. القول الأول اختاره الأشاعرة كالحاجب والعضد والرازي، والقول الثاني القول بالوضع للأعم اختاره المعتزلة. والقدماء من أصحابنا ذهب أكثرهم إلى القول الثاني، بينما ذهب أكثر المتأخرين من أصحابنا إلى القول الأول. وأصبح القول الشائع عند المتأخرين إلى عصرنا الحاضر هو القول بالاشتراط، وإن كان الشائع عند القدماء هو القول بعدم الاشتراط. نعم، حدثت بين المتأخرين أقوال وتفصيلات تقدم بعضها كتفصيل الفاضل التوني، بينما كان مأخوذا على نحو الملك والحرفة فالوضع للأعم، وبينما ليس كذلك فالوضع للأخص. وتقدم الجواب عنه بشكل مفصل. وهناك تفصيلات أخرى سوف يأتي الإشارة إلى بعضها، كالتفصيل بين وقوع المشتق موضوعا في الجملة محكوما عليه في الجملة أو محكوما به، سوف يأتي وجهه والمناقشة فيه. وإنما الذي يهمنا في المقام تحقيق ما اختاره المصنف تبعا لمشهور المتأخرين، وهو الوضع لخصوص المتلبس. استدل المصنف لهذا القول بوجهين. الوجه الأول ناظر إلى إثبات الدعوة الإيجابية، والوجه الثاني ناظر إلى إثبات الدعوة السلبية، حيث إننا ندعي أن المشتق موضوع للمتلبس، وهذه الدعوة الإيجابية، وأنه ليس بحقيقة في المنقضي، وهذه الدعوة السلبية. أما الدعوة الإيجابية فقد أثبتها بالتبادر، أن المنصبق إليه لفظ المشتق عند التجرد عن القرائن هو أن الذات متلبسة بالمبدأ بالفعل، فعندما يقال ضارب أو عالم يعني فعلا هو متصف بالضرب ومتصف بالعلم، مع اختلاف الضرب والعلم من ناحية أن أحدهما على نحو الصدور والآخر على نحو الحلول. ضارب يعني صدر منه الضرب، عالم يعني حل به، انطبع في ذهنه معلومات. وأما الدعوة السلبية فلصحة سلب لفظ المشتق عمن انقضى عنه التلبس، فيصح أن يقال لمن كان عالما وزال عنه العلم هذا ليس بعالم، ولو كان المشتق موضوعا للأعم لما صح السلب. ويشهد لصحة السلب أنه يصح أن نحمل عليه الوصف المضاد فيقال هو جاهل، وحمل الوصف المضاد عليه بلحاظ الارتكاز الثابت في الأذهان من المضادة بين مبدأ العالم ومبدأ الجاهل، فإذا حمل عليه أحد المتضادين صلب عنه الضد الآخر. هذا الشاهد الذي ذكرناه بعنوان الشاهد هو في الأصل دليل من أدلة الأشاعرة، حيث استدل العضدي على الوضع لخصوص المتلبس بدليل التضاد، وأشكل عليه الميرزا الرشدي بإشكال الدور، ويأتي بحثه. يقول: فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين. بعض هذه الأقوال من أين نشأت؟ من اختلاف أنحاء التلبسات. لذا يقول: لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، أو لأجل التفاوت بلحاظ ما يعتريه من الأحوال، يعني طارة يكون محكوم به، طارة يكون محكوما عليه. وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. ما هو المختار؟ وهو اعتبار التلبس في الحال. نعم. وهو اعتبار التلبس في الحال وفاقا لمتأخري الأصحاب ووفاقا للأشاعرة، وخلافا لمتقدمي الأصحاب وخلافا لمتقدمي المعتزلة. ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، هذا يثبت الدعوة الإيجابية، وصحة السلب مطلقا عمن انقضى عنه. كلمة مطلقا يحتمل في هذا الإطلاق وجوه. يمكن أن يكون المصنف قاصدا إليها أو إلى بعضها، يعني ليس من الضروري أن يكون الإطلاق من ناحية واحدة. عندما أقول لك أكرم عالما مطلقا، يعني فقيها أو غير فقيه، فاسقا أو عادلا، إطلاق يمكن أن يكون من جهات متعددة. يمكن أن يكون المقصود من الإطلاق هنا يعني صحة السلب بكلا الحالتين، يعني صحة السلب بالحمل الأول وصحة السلب في مقابل الحمل الشائع، يعني بلحاظ المفهوم وبلحاظ الوجود. ويمكن أن يكون المقصود من صحة السلب مطلقا يعني مع قرينة وبدون قرينة، ويمكن أن يراد من الإطلاق شيء آخر أيضا. هناك أمور كثيرة يمكن أن تحمل عليه كلمة الإطلاق. وصحة السلب مطلقا عمن انقضى عنه كصحة السلب عن المتلبس بالمبدأ في الاستقبال، هذا معنى قوله كالمتلبس بالمبدأ في الاستقبال. وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ، وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب. إذا لم يصدق ويصح سلبها عنه، كيف هذا الشاهد جاء به، كيف لا يصح سلبها والحال أنها تتصف بالضد؟ وما يضادها بحسب ما ارتكز، هذه بحسب ما ارتكز ففي الحقيقة جواب عن إشكال الدور الآتي سوف نوضحه غدا إن شاء الله. بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان وما يضادها يصدق عليه على من انقضى عنه التلبس ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى. وقد يقرر هذا وجها على حدة يأتي إن شاء الله. أخ يقول يوم الأربعاء باعتبار ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن أمير المؤمنين عليه السلام زار بعض أصحابه في علة اعتل لها فقال له جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك فإن المرض لا أجر فيه ولكنه يحط السيئات ويحطها حتى الأوراق وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام وإن الله سبحانه وتعالى يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. أولياء الله سبحانه وتعالى والمعصومون عليه السلام نظرتهم إلى الأشياء مغايرة لنظرة سائر الناس، فقد يرون ما نراه شرا يرونه خيرا وقد يكون الأمر بالعكس. وهذه القضية تنطبق على حالة المرض التي ورد في بعض الروايات أنه ما من جسد إلا ويبتلي بالمرض والآفة، فذلك سنة من سنن الله تبارك وتعالى. لكن كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى هذه الحالة؟ في هذه الرواية صرح أمير المؤمنين عليه السلام أن المرض لا أجر فيه، وإن كان يظهر من روايات أخرى أن المرض فيه أجر، لكن في نفس هذه الرواية تنحل المشكلة. نحن نعرف أن الأجر والثواب إنما يترتبان على أفعال النفس الاختيارية، والمرض الذي ينزل على الإنسان بدون اختياره فهذا في الحقيقة لا يتصف بأجر أو ثواب أو عقاب، وإنما الأجر والثواب على لوازم ذلك، على الأمور التي تطرأ على ذلك. ولذا قال عليه السلام إنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام، ولكن النية لها دخالة، قال وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده. ما هو ربط المرض بالنية والسريرة؟ وهذا هو محط الثواب ومحط الأجر. فإن المرض نوع من الابتلاءات الصعبة التي تنزل على الإنسان، وفي نفس الوقت هي من الأمور التي لو أحسن الإنسان الاستفادة منها لأثر ذلك على سائر أعماله. فإن أحدنا لا يشعر بنعمة العافية في الحالات الاعتيادية، فعندما يصاب بالمرض ومن خلال الإصابة بهذا الابتلاء انطلق إلى آفاق فهم نعمة العافية، وأدى ما عليه من شكر هذه النعمة، حينئذ يكون نفس المرض منطلقا لتحصيل الثواب وإن لم يكن عليه بالمباشرة. فهذه الثمرة الأولى من ثمرات المرض، وهذا سنة من سنن الحياة ورد في بعض الروايات بالنسبة لتشريع الصيام، لكي يشعر أو يستشعر الغني بجوع الفقير. فإن الإنسان إذا استمر في حياته على نمط واحد وباصطلاحنا الذي نبحث عنه كان متلبسا دائما بمشتق واحد ولم ينقضي عنه ولم يعرف تلك الأحوال، فإن القلب لا يتأثر مع من يكون متصفا بتلك الصفات الأخرى. فأراد الله سبحانه وتعالى بحكمته أن تتنوع حالة الإنسان بين الجوع والشبع، بين الري والعطش، بين الصحة والمرض، لكي يعرف الإنسان آثار ولوازم كل حالة ويعطيها حقها المناسب لها. إذن علينا أن نعتبر أيضا أن حالة المرض التي تصيب الإنسان هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، تفتح له أفقا معنويا إذا أحسن الاستفادة منه، فيصدق عليه ما في بعض الروايات أنه إذا عوفي من هذه الحالة كتتحات عنه الذنوب كما تتحات أوراق الشجر. نسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين.